لصلاة العيد ولا صلاة جامعة، صلاة معروف عند الناس أنه عيد هم يحضرون ويحصلون على الحضور قبل ذلك. هذا سائل سؤال أن بعض الناس يقول إذا قام يوم صلاة العيد لماذا الصلاة جامعة؟ فأجاب أهل العلم قالوا إذا قام الإمام بصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ولا يقول للناس قبلها الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا غير ذلك من الألفاظ لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وكسوف القمر وداء التوفيق. هذا يسأل عن التكبيرات العيد في الصلاة، فأجابوا قالوا الصحيح أن التكبيرات العيدين سبع في الأولى في تكبيرة الإحرام وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثالثة، وإنما ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، ورواه عنهم أبو بكر الأحرم حسب ما ذكره صاحب الطوني رحمه الله. وبالله التوفيق، يعني إن شئت أن تفعل وإلا ما عليك. وهذا آخر سؤال في الموضوع. السائل يقول ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في بلد من بلاد الكفار بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة والتي يتلون خلالها القرآن الكريم وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يحضرون الحق بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأجاب أهل العلم رحمه الله خير قالوا الجواب أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر وأمر بإعلان النكاح والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح، فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غنى منكر أو اختلاط نساء رجال أو ما أشبه ذلك من المحرمات. ثانيا الأعياد في الإسلام ثلاثة، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات الصارمة كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية وكيوم نصف شعبان أو ليلة النصف منه ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم تولي زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا، فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة التي سرت إلى المسلمين بعينهم وختموا بها وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر. وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص وإسراف في الأموال واختلاط نساء الرجال ومضاهاة لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم مما يسمى عندهم أعياد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل مقدمة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال بتعظيم لتعظيم من احتفل من أجله أو لرجاء بركته أو المكتوبة من القيام كمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسين ومولد البدوي وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي ورجاء المكتوبة من الاحتفال به والبركة من ذلك. فالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو يومها وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى والتقرب وقصد المكتوبة. أما ما لم يوصل به التقرب ولا المكتوبة فالاحتفال بميلاد الأولاد وأول السنة الهجرية أو الميلادية وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم، فهو وإن كان من بدع العادات إلا أن فيه مضاهاة للكفار لأعيادهم وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة سدا للذريعة وبعدا عن مشابهة الكفار لأعيادهم واحتفالاتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز، لأن فيه إهانة له بوضعه في غير موضعه. وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت علوا فيه فلا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فما لا يجوز أن يخص ذلك اليوم يتخذ موسما وعيدا. رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقديرا له احتفال سيء لا يرضاه الله ولا رسوله ولا تقبله الشريعة، بل هو من البدع المحرمة. وبالله التوفيق. انتهى ما يتعلق بكتابة بين الدائمة فيما يتعلق بصلاة العيدين. والآن إذا بقي عندكم أسئلة نكمل ما تبقى. يقول السائل: هل في صلاة العيدين دعاء الاستفتاح؟ والجواب نعم، يعني يدعي بهذه الصلوات يستفتح إذا أمكنه أن يستفتح بعد تكبير الإحرام طيب، وإلا في آخر ظاهرة آخر تكبيرة استفتح والاستعادة والبسمة، لكن إذا أمكن أن يستفتح بالاستفتاح المختصر بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام ثم يأتي بالست التكبيرات الأخرى ثم بعدها الاستعانة والبسمة وقراءة الفاتحة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر عن بعض أرحامي؟ واجب عليهم إذا كانوا هم يعودون أنفسهم، واجب عليهم إلا أن تخبرهم فيأذنوا لك. أما إذا كان هم تحت ولايتك وأنت تنفق عليهم فإخوانك الصغار أنت الوالي عليهم وكأولاد أخيك يتامى عندك فتخرج عنه، لكن إذا كان مستقلين إذا كان مستقل فتخبرهم إذا أنت تحب تقول لهم زكاتكم علي، إذا أجل لك بذلك لا بأس. وهذا سائل يقول: هل صلاة قيام الليل في البيت جهرية أم سرية؟ صلاة الليل تجهر تارة وتسر أخرى وتجمع بين الجهل والإصرار حالة كارثة. أي نعم هذا وارد وهذا وارد. والأصل الجهل إصرار الأصل الجهل يعني الكلام هنا على عموم السنة قيام الليل في عموم السنة بخلاف صلاة النهار النوافل الأصل هي الإصرار يصلي الضحى مثلا يقرأ سرا وآخذ الرواتب قبلية والبعدية في النهار يقرأ سرا لكن صلاة الليل يجهر فإذا أصدر أحيانا لا بأس وإذا جمع بين الجهر والإسراف أيضا لا بأس صلاة الليل يجهر صلاة الليل جهر إذا أصدر لا بأس. يقول أفتونا فيما يلي أناس يصلون التراويح إذا وصلوا في القراءة بعد الفاتحة إلى سورة الضحى وما بعدها يقولون بعد الانتهاء من قراءتها بصوت جماعي الإمام والمؤمنون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يرجع بهم الإمام فما حكم ذلك؟ الجواب هذا محدث والحديث الوارد في ذلك ضعيف تراجعه في تفسير كثير اذا في سوره الضحى فهذا ليس من السنه انما من سوره الضحى الى الناس حكم وحكم ما سبق تقرا السوره فاذا اردت ان ترفع تكبر ترفع دون ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر لعل هذا من فعل السلبيه اما الذين ما يتحضرون الصحيح. هذا طبعا جبنا عليه يقول هل هناك ذكر قال بين التكبيرات يمشي ان تقول هذا والا ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر والا التكبير الثاني يقول من جاء إلى صلاة العيد والإمام ثبت عقب ثانية من صلاة العيد فكبر معه الخمس كبر تكبيرة الإحرام وكبر بعدها خمس تكبيرة ثم لما سلم الإمام قام يأتي بركعة هذا المسبوق فتم تكبيرة الركعة الثانية فالركعة الثانية خمس لأنها هي الثانية الحقيقية في حقه والأولى متابعة الإمام كبير خمس. نعم يقول قرية الأراضي التي بجانبها مزروعة فأين يصلون صلاة العيد؟ إن كان عندهم مصلى معد مجهز من أول هذا المصلى ما يجرى إنما هو لصلاة العيدين. وإن كان ما عندهم مصلى ولا في مكان واسع ما في برحة لا هنا ولا هنا يصلي في المسجد لكن يكون في المستقبل على بالهم أن يقفوا مصلى العيد لأن هذا من السنة السنة أن يكون هناك مصلى للعيدين. تفضل. حمل السلاح في هذا أخذناه الآن في صحيح البخاري له باب خاص باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرب فقرناه على الإخوان من صحيح البخاري. تفضل من إذا عنده سؤال لا بأس. نعم الجنازي إن شاء الله أنه أمان يعني ما يخشى عليه الجنازي أمان يقول له سيبقى جنبيه إن شاء الله ما يخشى. يلبس الزنبية لأنها معلقة مضمونة، لكن السلاح اللي تخشى المسدس تخشى يخرج منك المسافر، فأنت ما أنت منتبه أو عالي أو القنبلة أو الرشاش، فإن هذا النوع تخشى أنك تصيب المسلمين حتى وإن كان بدون قصد. نعم يعني يحضرون إلى المصلى بدون أسلحة، وبعض إذا حضروا أنهم يصطادوا يذهبوا إلى مكان بعيد، ولو أنهم ما يحملون السلاح يصلي مريض، لكن إن شاء الله ما يشيء لو راحوا إلى مكان الصيد، هذا إن شاء الله. أي من عنده سؤال تفضل. نعم يقول عندهم يحضرون صلاة العيد بالأسلحة لأنهم بعد الصلاة يتعلمون الدماية أو يجعلون شيء ويطلقون عليه، يحضرون إلى المصلى بدون أسلحة ويذهبون من طريق ويعودون من طريق آخر إلى بيوتهم، يرتبون أعمالهم شؤونهم خطورهم، وبعضهم إذا أحبوا أن يتعلموا الرماية في وقت آخر لا بأس إن شاء الله مع الحذر. المواشي على البقر والغنم كم النصاب؟ الإبل نصاب الإبل 5 ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40، هذا بداية النصاب. يقول إذا كبر الإمام في صلاة العيد تكبيرة الإحرام ثم كبر بعدها 7 تكبيرات، فهل تكتفي بست أم تتابع الإمام؟ تكتفي بست لأن السابعة هي الأولى، والإمام قد يكون أخطأ في العدد، قد يكون أخطأ في العدد. بس قد تكون هذه الرواية شاذة يتأكد فيها، قد تكون شاذة. الآن نحن السبعة الأولى والخمس الثانية، 7 تكبيرات الركعة الأولى والخمس الثانية، الركعة الأولى تمزيكم لتكبير الإحرام، وفي الركعة الثانية من غير تكبير الرفع من الركعة الأولى إلى الثانية، 5 يعني مستقلة. أصل التنفيس يحتاج إلى وقت، تنفيس الروايات يحتاج إلى وقت. أنا أقول بهذا 7 تكبيرات الأولى و5 الثانية، وإذا وجد الإنسان فراغ محص الرواية فهذا أمر طيب، لكن هو من أهل العلم الحديث هذا أمر طيب. طيب له ما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يقول السائل أنا شاب ووالدي توفي وهو قبل أن يتوفى كان ما يصلي إلا في رمضان فقط، فهل لي أن أدعو الله له؟ إذا مات في رمضان فنقول عسى الله أن يكون هذا، أما إذا مات في غير رمضان في الزمن الذي ما يصلي فيه، إذا مات في الزمن الذي ما يصلي فيه فلا تدعو له. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر. جابر هذا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وجاء إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة، كلاهما عند مسلم عن جابر. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الكفارة لشباب المساجد علما بأنه قد يكون بعض الشباب لديه ما يكفيه من مصروف والده؟ الجواب: لا، تكون للفقراء منهم الكفارة، وكذلك الزكاة تكون للفقراء منهم، ما كل الشباب فقراء، فيه من هو الحمد لله على خير، فمن كان فقيرا يعطى من الزكاة، فقير وما هو من آل البيت يعطى من الزكاة، يعطى من الكفارة. يقول: إذا جاءني من صدقة شيء ووكلت بتوزيعه، فهل يلزم أن أسلم الفقير آصعا متكاملة معدودة، أم يجي أن أعطيه كمية بغض النظر عن ضبطها كيلا؟ سواء وكلت أو هي زكاتك، يعني إنسان مثلا كان الزكاة، كان الزكاة على عدد الأسرة على في كيس، فهذا يلزم أن يعطي آصع متكاملة، وإلا لا يلزم الذي يظهر ماله، لأنه هو قد كالها بالنسبة له وعرف المقدار الواجب عليه، فصار يغرف ويعطي في زنبيل هذا كمية وفي كيس هذا كمية أمس. لكن يقول لهم: إذا أردتم أن تزكوا فلا بد أن تكيلوا أو أن تزينوا، لأن هذا الآن ما هو موزون، وإذا كانوا جهاز يقول لهم: هذا موزون، هذا الآن فلا تكيلوا، هذا كيلو عبارة عن صاع لواحد، إذا كان موزون أو مكيل جاهز يقول لهم: هذا جاهز، ما هو جاهز يقول لهم: من أراد أن يزكي يعيد الكيل، وأنت لا يلزمك لأنك أنت قد كلته وعرف مقداره. يقول: ما حكم الزكاة بصاع نصفه حب حنطة والنصف الآخر دقيق أبيض مطحون؟ إن شاء الله لا بأس، يعني عنده كيلو ونصف حب من الذر مثلا، وما عنده ما يوفي، عنده كيلو ونصف دقيق دقيق الذر، ما هي شيء إن شاء الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول السائر: رجل له 30 جراما من ذهب وقد حال عليه الحول، وله 100,000 ريال يمني لم يحل عليها الحول، فهل يزكي الذهب مع المال أم لا؟ هذا أنه ما عنده إلا هذا المقدار فقط، ف30 جرام حال عليها لكنها ناقصة، وذاك لم يحل. الذي يظهر والله أعلم ينتظر حتى يستكمل النصاب في بلوغ الحول، يعني الذهب ناقص ما حال عليه الحول وناقص، فينظر متى يأتي حول 100 فيزكي 100 مع الذهب. يسأل عن الذي يخرج زكاة الفطر نقدا، هذا لا يجزي، لا بد أن يخرجها من مالك قوت البلد. إذا أخرج الزكاة عن بعضهم رز وعن بعضهم بر وعن بعضهم دخن، لا بس ما في شيء، يعني أنت مسرة واحدة وأخرج عن بعضهم من الدخن لأنه كان موجودا، وعن بعضهم من البر لأنه موجود، فلا بس، ومن الرز، يعني ما يلزم أن يكون كل أهل البيت من نوع واحد. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يقول السائل: رجل عنده من الذهب 30 جراما وقد حال عليه الحول، وعنده مبلغ من المال ما يقارب 40,000 وقد حال عليه الحول، فكيف الزكاة في ذلك؟ ينظر هل 40,000 يكمل نصاب الذهب، نصاب الذهب 92 جرام، عنده 30 جرام بقي 62، فهل 40,000 يكمل ما تبقى من نصاب الذهب؟ فإذا كان كذلك زكاه جميعا ربع العشر، وإذا كان ما يبلغ، يعني 40,000 ما تكمل 62 جرام، طب ما تكمل يا إخوان، ما تكمل، إذن الذهب ما عليه زكاه، يكفي 40,000 ربع العشر. إلا إذا كان الذهب معروض للبيع، إذا كان معروض للبيع فهو من عروض التجارة، إذا كان ما هو معروض للبيع ما ضل عند الصاحب، لا بنفسه ولا بضم غيره إليه، يزكي العملة الثانية. يقول: بعض الناس لا يحضر دروس بعض مشايخ أهل السنة، فإذا قيل له بذلك يقول ما يأتي شيء جديد، أو يقول قد تجاوزت ما عندهم. العلم يحتاج إلى مذاكرة، العلم يحتاج إلى مراجعة وإلى مذاكرة، ومذاكرته تأخذ من الوقت أكثر مما يأخذ الأصل راجعة العلم، هذا إذا كان ما هو مؤلف ولا هو محقق ولا هو مدرس ولا شيء، هذا المعلومات التي عنده تنتهي، إذا لم يحضر دروس المشايخ، فالعلم يحتاج إلى مذاكرة، عشان يكون مؤلف شعار محرك أو مدرس لدروس أو يحضر لأماكن الدروس، وإلا يتبخر وينزل. ارفع صوتك. ما شاء الله. يقول الشيخ مغبان رحمه الله عليه حين انتهى من صحيح البخاري تدريسا على الطلاب تداخل مع الطلاب متى بدأنا أول ما بدأنا القراءة في صحيح البخاري وبعد الأخذ الرب وإذا به منذ 12 سنة درس صحيح البخاري حتى انتهى وأكد العلم يحتاج إلى مذاكرة العلم يحتاج إلى مذاكرة حتى العالم حتى لو كان كان عالم وصار ما يدرس ما يعلم ما يعلم ما يلقي دروس ولا خطب ولا شيء ينتهي عليه ينتهي عليه. فهذا الذي سئل من أجل يكون صحب قل له لو يبلغ علمك علم ابن تيمية أو غيره من أهل العلم وأنت ما تحضر دروس المشايخ لا لصلاة العيد ولا صلاة جامعة صلاة معروف عند الناس الموعد هم يحضرون ويحطون على الحضور قبل ذلك هذا سائل سؤال أن بعض الناس يقول إذا قام يملي صلاة العيد ينادى الصلاة جامعة فأجاب أهل العلم إذا قام الإمام بصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ولا يقول للناس قبلها الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا غير ذلك من الألفاظ لعدم ورود ما يدل عليه وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وكسوف القمر وداء التوفيق. هذا يسأل عن التكبيرات العيد في الصلاة فأجابوا قالوا الصحيح أن التكبيرات العيدين سبع في الأولى في تكبيرة الإحرام وخمس في الأخرى وغير تكبيرة القيام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثالثة وإنما ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ورواه عنهم أبو بكر الأشعري حسب ما ذكره صاحب الطوني رحمه الله وبالله التوفيق. يعني إن شئت أن تفعل وإلا ما عليك. وهذا آخر سؤال في الموضوع. السائل يقول ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في بلد من بلاد الكفار بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة والتي يتلون خلالها القرآن الكريم وينشدون أناشيد المديح كالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم يحضرون الحق بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأجاب أهل العلم والمقيم قالوا الجواب أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر وأمر بإعلان النكاح والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غنى منكر أو اختلاط مسار رجال أو ما أشبه ذلك من المحرمات. ثانيا الأعياد في الإسلام ثلاثة يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات الصارمة كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية وكيوم نصف شعبان أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولي زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا، فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة التي سرت إلى المسلمين بعيدهم وختموا بها وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر. وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص وإسراف في الأموال واختلاط نساء الرجال ومضاهاة لأهل الكفر فيما هو عاد لهم في احتفالهم مما يسمى عندهم أعياد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال بتعظيم من احتفل من أجله أو لرجاء بركته أو المندوبة من القيام، كمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسين ومولد البدوي وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي ورجاء المندوبة من الاحتفال به والبركة من ذلك. فالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو يومها وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى والتقرب وقصد المثوبة. أما ما لم يوصل به التقرب ولا المثوبة فالاحتفال بميلاد الأولاد وأول السنة الهجرية أو الميلادية وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم، فهو وإن كان من بدع العادات إلا أن فيه مضاهاة الكفار في أعيادهم وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة صدا للذريعة وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز، لأن فيه إهانة له بوضعه في غير موضعه. وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت علوا فيه فلا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فما لا يجوز أن يخص ذلك اليوم يتخذ موسما وعيدا. رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقديرا له احتفال سيء لا يرضاه الله ولا رسوله ولا تقبله الشريعة، بل هو من البدع المحرمة. وبالله التوفيق. انتهى ما يتعلق بفتاوى بين الدائمة فيما يتعلق بصلاة العيدين. والآن إذا بقى عندكم أسئلة نكمل ما تبقى. يقول السائل: هل في صلاة العيدين دعاء الاستفتاح؟ والجواب نعم، يعني هي تعيد هذه الصلوات يستفتح إذا أمكنه أن يستفتح بعد الاختيار الإحرام طيب، وإلا في آخر ظاهرة آخر كثيرة استفتح والاستعادة والبسمة، لكن إذا أمكن أن يستفتح الاستفتاح المختصر بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح تكبيرة الأخرى ثم يأتي بالست التكبيرات الأخرى ثم بعدها الاستعادة والبسملة وقراءة الفاتحة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر عن بعض أرحامي واجب عليهم إذا كانوا هم يعودون أنفسهم؟ واجب عليهم إلا أن تخبرهم فيأذنوا لك. أما إذا كان هم تحت ولايتك وأنت تنفق عليهم فإخوانك الصغار أنت الوالي عليهم وكأولاد أخيك يتامى عندك فتخرج عنه، لكن إذا كان مستقلين إذا كان مستقل فتخبرهم إذا أنت تحب تقول لهم زكاتكم علي، إذا أجد لك بذلك لا بأس. فهذا سائل يقول: هل صلاة قيام الليل في البيت جهرية أم سرية؟ صلاة الليل تجهر تارة وتسر أخرى وتجمع بين الجهر والإسرار حالة خارجة، أي نعم هذا وارد وهذا وارد، والأصل والجهر الأصل والجهر، يعني الكلام هنا على عموم السنة، قيام الليل في عموم السنة، بخلاف صلاة النهار النوافل الأصل فيها الإسرار، يصلي الضحى مثلا يقرأ سرا وأخذ الرواتب القبلية والبعدية في النهار يقرأ سرا، لكن صلاة الليل يجهر، فإذا أصر أحيانا لا بأس، وإذا جمع بين الجهر والإسراف أيضا لا بأس. صلاة الليل يجهر صلاة الليل جهر إذا أصر لا بأس. يقول: أفتونا فيما يلي: أناس يصلون التراويح إذا وصلوا في القراءة بعد الفاتحة إلى سورة الضحى وما بعدها يقولون بعد الانتهاء من قراءتها بصوت جماعي: الإمام والمؤمنون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يرفع بهم الإمام، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذا محدث والحديث الوارد في ذلك ضعيف، تراجعوا في تفسير ابن كثير في تفسير سورة الضحى، فهذا ليس من السنة إنما من سورة الضحى إلى الناس حكم وحكم ما سبق، تقرأ السورة فإذا أردت أن ترفع تكبر ترفع دون ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لعل هذا من فعل السلبيه، اما الذين ما يتحضرون الصحيح. هذا طبعا جبنا عليه، يقول: هل هناك ذكر قال بين التكبيرات؟ يمشي ان تقول هذا والا ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، والا التكبير الثاني. يقول: من جاء إلى صلاة العيد والإمام في الركعة الثانية من صلاة العيد فكبر معه الخمس، كبر تكبيرة الإحرام وكبر بعدها خمس تكبيرة، ثم لما سلم الإمام قام يأتي بركعة هذا المسبوق فتم تكبيرة الركعة الثانية، في الركعة الثانية خمس لأنها هي الثانية الحقيقية في حقه، والأولى متابعة الإمام في الخمس. نعم. يقول: قرية الأراضي التي بجانبها مزروعة، فأين يصلون صلاة العيد؟ إن كان عندهم مصلى معد ومجهز من أول، هذا المصلى ما يزرع، إنما هو لصلاة العيدين. وإن كان ما عندهم مصلى ولا في مكان واسع ما في برحة لا هنا ولا هنا، يصلي في المسجد، لكن يكون في المستقبل على بالهم أن يقفوا مصلى العيد، لأن هذا من السنة، السنة أن يكون هناك مصلى العيد. تفضل. حمل السلاح في هذا أخذناه الآن في صحيح البخاري، له باب خاص، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرب، فقرناه على الإخوان من صحيح البخاري. تفضل. من إذا عنده سؤال لا بأس. نعم. الجنازي إن شاء الله أنه أمان، يعني ما يخشى عليه، الجنازي أمان، يزيل بس الجنبية إن شاء الله ما يخشى، يزيل بس الجنبية لأنها مغلقة مضمونة، لكن السلاح اللي تخشى المسدس تخشى يخرج منك مسافر وأنت ما أنت منتبه أو عالي أو القنبلة أو الرشاشة، إن هذا النوع تخشى أنك تصير المسلمين حتى وإن كان بدون قصد. نعم. يعني يحضرون إلى المصلى بدون أسلحة، وبعدين إذا حضروا أنهم يصطادوا يذهبوا إلى مكان بعيد، ولو أنهم ما يحملون السلاح يصلي يوم العيد، لكن إن شاء الله ما يشيء لو راحوا إلى مكان الصيد، هذا إن شاء الله. أي من عنده سؤال تفضل. نعم. يقول عندهم يحضرون صلاة العيد بالأسلحة، لأنهم بعد الصلاة يتعلمون الحماية أو يجعلون شيء ويطلقون عليه، يحضرون إلى المصلى بدون أسلحة، ويذهبون من طريق ويعودون من طريق آخر إلى بيوتهم، يرتبون أعمالهم شؤونهم خطورهم، وبعض إذا أحبوا أن يتعلموا الرواية وقت آخر لا بأس إن شاء الله مع الحذر. المواشي على البقر والغنم كم النصاب؟ والإبل نصاب الإبل 5 ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40، هذا بداية النصاب. يقول إذا كبر الإمام في صلاة العيد تكبيرة الإحرام ثم كبر بعدها 7 تكبيرات، فهل تكتفي بست أم تتابع الإمام؟ تكتفي بست، لأن السابعة هي الأولى، والإمام قد يكون أخطأ في العدد، قد يكون أخطأ في العدد. بس قد تكون هذه الرواية شاذة، يتأكد فيها، قد تكون شاذة. الآن نحن 7 الأولى و5 الثانية، 7 تكبيرات الركعة الأولى و5 الثانية، الركعة الأولى كما سمعتم بتكبير الإحرام، وفي الركعة الثانية من غير تكبير الرفع من الركعة الأولى إلى الثانية 5، يعني مستقلة. هنا تمحيص يحتاج إلى وقت، تمحيص الروايات يحتاج إلى وقت. هذا نقول بهذا صرع تخبيرات الأولى وخمس ثانية. وإذا وجد الإنسان فراغ محص الروايات هذا أمر طيب، لكن هو من أهل العلم الحديث هذا أمر طيب. طيب له ما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يقول السائل: أنا شاب ووالدي توفي وهو قبل أن يتوفى كان ما يصلي إلا في رمضان فقط، فهل لي أن أدعو الله له؟ إذا مات في رمضان فنقول عسى الله أن يكون هذا، أما إذا مات في غير رمضان في الزمن الذي ما يصلي فيه، إذا مات في الزمن الذي ما يصلي فيه فلا تدعو له. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر. جابر هذا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وجاء إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. كلاهما عند مسلم عن جابر. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الكفارة لشباب المساجد علما بأنه قد يكون بعض الشباب لديه ما يكفيه من مصروف والده؟ الجواب: لا، تكون للفقراء منهم الكفارة، وكذلك الزكاة تكون للفقراء منهم، ما كل الشباب فقراء، فيه من هو الحمد لله على خير، فمن كان فقيرا يعطى من الزكاة، فقير وما هو من آل البيت يعطى من الزكاة، يعطى من الكفارة. يقول: إذا جاءني من صدقة الفطر شيء ووكلت بتوزيعه، فهل يلزم أن أسلم الفقير آصعا متكاملة معدودة، أن يجي أن أعطيه كمية بغض النظر عن ضبطها كيلا؟ سواء وكلت أو هي زكاتك، يعني إنسان مثلا كان الزكاة، كان الزكاة على عدد الأسرة على في كيس، فهذا يلزم أن يعطي آصع متكاملة؟ وإلا لا يلزم، الذي يظهر له مالية، لأنه هو قد كالها بالنسبة له وعرف المقدار الواجب عليه، فصار يغرف ويعطي في زنبيل هذا كمية وفي كيس هذا كمية أمسي. لكن يقول لهم: إذا أردتم أن تزكوا فلا بد أن تكيلوا أو أن تزينوا، لأن هذا الآن ما هو موزون. وإذا كانوا جهاز يقول لهم: هذا موزون، هذا الآن فلا تكيلوا، هذا كيلو عبارة عن صاع لواحد. إذا كان موزون أو مكيل جاهز يقول لهم: هذا جاهز، ما هو جاهز يقول لهم: من أراد أن يزكي يعيد الكيل، وأنت لا يلزمك لأنك أنت قد كلته وعرف مقداره. يقول: ما حكم الزكاة بصاع نصفه حب حنطة والنصف الآخر دقيق أبيض مطحون؟ إن شاء الله لا بأس، يعني عنده كيلو ونصف حب من الذر مثلا، وما عنده ما يوفي، عنده كيلو ونصف دقيق دقيق الذر، ما هي شيء إن شاء الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول السائر: رجل له 30 جراما من ذهب وقد حال عليه الحول وله 100,000 ريال يمني لم يحل عليها الحول، فهل يزكي الذهب مع المال أم لا؟ هذا لأنه ما عنده إلا هذا المقدار فقط، ف30 جرام حال عليها لكنها ناقصة وذاك لم يحل. الذي يظهر والله أعلم ينتظر حتى يستكمل النصاب في بلوغ الحول، يعني الذهب ناقص ما حال عليه الحول وناقص، فينظر متى يأتي حول 100 فيزكي 100 مع الذهب. يسأل عن الذي يخرج زكاة الفطر نقدا، هذا لا يجوز، لا بد أن يخرجها من مال قوت البلد. إذا أخرج الزكاة عن بعضهم رز وعن بعضهم بر وعن بعضهم دخن، لا بس ما في شيء، يعني أنت مشرة واحدة وأخرج عن بعضهم من الدخن لأنه كان موجودا وعن بعضهم من البر لأنه موجود فلا بس، ومن الرز يعني ما يلزم أن يكون كل أهل البيت من نوع واحد. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يقول السائل: رجل عنده من الذهب 30 جراما وقد حال عليه الحول وعنده مبلغ من المال ما يقارب 40,000 وقد حال عليه الحول، فكيف الزكاة ذلك؟ ينظر هل 40,000 يكمل نصاب الذهب، نصاب الذهب 92 جرام، عنده 30 جرام بقي 62، فهل 40,000 يكمل ما تبقى من نصاب الذهب؟ فإذا كان كذلك ذكره جميعا ربع العشر، وإذا كان ما يبلغ يعني 40,000 ما تكمل 62 جرام، طب ما تكمل يا إخوان، ما تكمل، إذن الذهب ما عليه زكاة، يزكي 40,000 ربع العشر، إلا إذا كان الذهب معروض للبيع، إذا كان معروضا للبيع فهو من عروض التجارة، إذا كان ما هو معروض للبيع ما بلغ عند الصاحب، لا بنفسه ولا بضم غيره إليه، فيزكي العملة الثانية. يقول: بعض الناس لا يحضر دروس بعض مشايخ أهل السنة، فإذا قيل له بذلك يقول ما يأتي بشيء جديد، أو يقول قد تجاوزت ما عندهم، العلم يحتاج إلى مذاكرة، العلم يحتاج إلى مراجعة وإلى مذاكرة، ومذاكرته تأخذ من الوقت أكثر مما يأخذ الأصل، رائد عن العلم. هذا إذا كان ما هو مؤلف ولا هو محقق ولا هو مدرس ولا شيء، هذا المعلومات التي تألف عنده تنتهي. إذا لم يحضر دروس المشايخ فالعلم يحتاج إلى مذاكرة، عشان يكون مؤلف شعار محرك أو مدرس لدروس أو يحضر لأماكن الدروس، وإلا يتبخر وينزل. ارفع صوتك. يقول الشيخ مغبر رحمه الله عليه: حين انتهى من صحيح البخاري تيريسا على الطلاب تلاثر مع الطلاب متى بدأنا؟ أول ما بدأنا القراءة في صحيح البخاري، وبعد الأخذ والرد وإذا به منذ 12 سنة درس صحيح البخاري حتى انتهى منه. وأكد العلم يحتاج إلى مذاكرة، العلم يحتاج إلى مذاكرة. حتى العالم، حتى لو كان كان عالم وصار ما يدرس ما يعلم ما يعلم ما يلقي الدروس ولا خطب ولا شيء، ينتهي عليه ينتهي عليه. فهذا الذي سئل من أجل يكون صحب، قل له: لو يبلغ علمك علم ابن تيمية أو غيره من أهل العلم وأنت ما تحضر دروس المشايخ،